يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الشرح المنتهي على زاد المستقنع قوله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، أي تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، ويأتي دليل ذلك. وهذا أيضا من خصائص الجمعة، أما غير الجمعة فإنها تصلى في الدور الأحياء. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أي الأحياء. ولهذا يقال دار بني فلان ودار بني فلان، أي حيهم. فالجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد، لأنها لو فرقت في مساجد الأحياء لم تفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة، ولتفرق الناس وصار كل قوم ينفضون ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر، فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد. وأيضا لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأعلم، وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم، لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة في حيهم ما تعارفوا ولا تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الآخر. ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم، ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة 276 للهجرة تقريبا. فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد، حتى إن الإمام أحمد سئل عن تعدد الجمعة فقال: ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. والإمام أحمد توفي سنة 241 للهجرة. إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد، وأقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشقا بسبب النهر في الشرق.
بس تنبيه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. لا أدري يا الشيخ يريد ينبه بعد قليل، لكن المقصود أن الإمام أحمد عليه رحمة الله جاء عنه رواية صحيحة في جواز تعدد الجمعة، وبنى فتواه تلك عليه رحمة الله قياسا على ما فعله علي من تعدد العيد، فإن علي في زمنه رضي الله عنه جعل الناس يصلون العيد في موضعين في البلد: الكبار السن والذي لا يستطيع الخروج البروز، والأمير ومن معه من الناس عامة يبرزون ويخرجون إلى الصحراء يصلون العيد. لهذا قال الإمام أحمد: إذا احتاج الناس إلى أن يعددوا جمع، كانت الحاجة يعني حاجة صحيحة لا بد منها، فلا مانع من تعدد الجمع في المصر الواحد، أي في المدينة الواحدة والقرية الواحدة، إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، وإلا فلا
فإذا ينبغي التنبه إلى أن عليا عدد إيش؟ وش عدد؟ العيد، عدد العيد. وهذا لم يفعله لا عثمان ولا أبو بكر ولا عمر ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله علي للحاجة. فالإمام أحمد من هنا أجاز إيش؟ تعدد الجمع عند الحاجة. نعم.
إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد، وأقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشقا بسبب النهر في الشرقي منه والغربي، فجعلوا فيها جمعتين لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء، وجعل واحدا من الناس يقيمها في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء. فمن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة. والدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته الجمعة في مسجد واحد طول حياته، والخلفاء من بعده والصحابة من بعدهم وهم يعلمون أن البلاد اتسعت، ففي عهد عثمان اتسعت المدينة فزاد آذانا ثالثا، فصار أذان أول ثم أذان عند حضور الإمام ثم الإقامة، ولم يعدد الجمعة. وكانت أحياء العوالي في عهده صلى الله عليه وسلم بعيدة عن مكان الجمعة، ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف الآن أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وصلاة الظهر، أي أن الجمعة تقام في كل مسجد، فتفرقت الأمة وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة ظهر. وهذا لا شك أنه خلاف مقصد الشرع وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من موضع في البلد. وقوله إلا لحاجة، والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة، لأن هناك ضرورة وحاجة، والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة هي التي يكون بها الكمال، والضرورة هي التي يندفع بها الضرر. ولهذا نقول المحرم لا تبيحه إلا الضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مثال الحاجة: إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه لأن الناس لا يمكن أن يصلوا في الصيف في الشمس ولا في المطر في أيام الشتاء، وكذا إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحضور، فهذا أيضا حاجة. لكن في عصرنا الآن ليس هناك حاجة من جهة البعد، بل هناك حاجة من جهة الضيق، لأن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف، وقد لا يجدون مواقف. لكن إذا كان هناك مواقف أو كانت السيارات قليلة، فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ولو بعيدا. ويقال للقريبين: لا تأتوا بالسيارات، لأجل أن تفسح المجال لمن كانوا بعيدين. ومن الحاجة أيضا أن تكون بين أطراف البلد حزازات وعداوات، يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة، فهنا لا بأس أن تعدد الجمعة، لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح. أما إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح وتوحيدهم على إمام واحد. وليس من الحاجة أن يكون الإمام مسبرا أو فاسقا، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف، وهو من أشد الناس ظلما وعدوانا، يقتل العلماء والأبرياء، وكانوا يصلون خلفه. بل الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقا ولو في غير الجمعة، ما لم يكن فسقه إخلالا بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطا، فحينئذ لا نصلي خلفه. وإن كان الإخلال بشرط من شروط الصلاة نعتقده نحن شرطا وهو لا يعتقده، فهذا لا يضر. مثاله: أن نعتقد أن أكل لحم الإبل مناقض للوضوء، والإمام يعتقد أنه لا ينقض، فأكل منه ولم يتوضأ ثم صلى بنا، فإننا نصلي خلفه لأن هذا اختلاف اجتهاد. قوله فإن فعلوا فالصحيحة ما باشر الإمام، أي صلوا الجمعة في موضعين فأكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام وأذن فيها. وإذا قال العلماء الإمام فمرادهم من له أعلى سلطة في الدولة، وذلك لأن الإمام العام فقد منذ نشأ النزاع بين الخلفاء في أول خلافة بني أمية، وصارت الأمة الإسلامية مع الأسف بولات. فإن تعددت الجمعة في موضع واحد لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام، أي ما صلى فيها سواء كان هو الإمام أو كان مأموما. وكانوا فيما سبق لا يصلي الجمعة إلا الإمام، يتولى الإمامة في صلاة الجمعة وصلاة العيدين وقيادة الحجيج. قوله أو أذن فيها، أي إن لم يباشرها، مثل أن يكون بلد الإمام في محل آخر، وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن فيه الإمام حاضرا، لكنه قال أو أذن فيها، أي إن لم يباشرها، مثل أن يكون بلد الإمام في محل آخر، وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن فيه الإمام حاضرا، لكنه قال أذنت لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر. وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها إذن الإمام، لأن إذن الإمام هناك لا يشترط في إقامة الجمعة الواحدة، أما في التعدد فلا بد من إذن الإمام، والفرق بينهما ظاهر. فالأولى لو قلنا إنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار الأئمة، أما تعدد الجمعة فلا بد من إذن الإمام لئلا يفتات عليه وتتفرق الأمة، وهذا أمر يرجع إلى الدين من جهة وإلى نظام الدولة من جهة أخرى. فرجوعه إلى الدين، لأن الدين ينهانا عن التفرق في دين الله، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما رجوعه إلى نظام الدولة فإن ولي الأمر هو الذي له الكلمة، فيكون في إقامة الجمعة الثانية افتيات على الإمام، فتكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد فتجعل في محلها جمعة. قوله فإن استويا في إذن أو عدمه،
هنا تنبيه على طبعا كلام الشيخ من الحيثيات في المنع من تعدد الجمعة ظاهرة جدا، يعني واضحة وجلية، ولو لم نستدل على منع ذلك إلا بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكيف إذا كان هذا هو هديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، أعني عدم تعدد الجمعة وأن البلد فيه جمعة واحدة. وفعلا يعني الآن لو تأملت لوجدت أن اختلاف تعدد الجمعة في المدينة الواحدة أحيانا ما له حاجة، يعني لا يجعل الناس ينهلون من منهل واحد. بل هذا الخطيب يتكلم ربما وهو عنده منهج أو فكر يخالف الكتاب والسنة، وهذا الخطيب أيضا جهة أخرى في طرف آخر يخالفه، وهذا ربما أنه يتكلم بموافق الكتاب، وهكذا. فتعدد هذا اختلاف، تعدد الجمعة هذا نوع من الاختلاف اللي مرغوب شرعا وله بحسن، وكل الناس كلهم يأتون إلى مكان واحد يصلون فيه الجمعة ويسمعون كلاما واحدا، لا ريب أن هذا أدعى إلى تآلف القلوب ووحدة العقيدة ووحدة المنهاج ووحدة الولاية هذا من جهة. من جهة أخرى لا يجوز إقامة الجمعة بغير إذن الإمام، هذا أمر يعني لا نزاع فيه عند السلف، أمر متفق فيه بين السلف الصالح. لهذا في يوم عيد ابن الزبير رضي الله عنه صلى العيد، وافق يوم عيد ويوم العيد وافق يوم الجمعة، فصلوا الناس معه العيد. فلما جاء وقت صلاة الظهر اللي هو وقت صلاة الجمعة، جاء الصحابة وجاء كبار التابعين ومنهم عطاء، فلم يخرج ابن الزبير، ما خرج، فصلوها ظهرا، صلوها ايش؟ ظهرا، وما صلوها جمعة. فهذا يدلك على انهم كانوا متفقين على ان صلاة الجمعة لا تقام الا ايش؟ الا باذن الامام، الا باذن الامام. لا كان قال الواحد من الدنيا فلان اخطبها وصل بنا جمعة، لكنه لم يفعل ذلك، وانما صلوها ظهرا. فأقول هذا أمر متفق عليه بين إيش؟ السلف. وسواء كان الإمام برا تقيا أو فاجرا لا يجوز الافتيات عليه، ولا يجوز تعدد الجمع إلا بإذنه، لا يجوز تعدد الجمع إلا بإذن الإمام. نعم.
قوله فإن استوى في
ذكرت لكم الأثر عن الزبير، رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم.
قوله فإن استوى في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، فإن استويا أي الجمعتان في إذن أو عدمه بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا، وبهذا نعرف أن القسمة ثلاثية، أن يأذن الإمام في أن يأذن في أحد في إحداهما، أن يأذن فيهما، أن لا يأذن في واحدة منهما. فإن أذن في إحداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت أو تقدمت، وإن أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا فالثانية باطلة على ما يقتضيه كلام المؤلف. والمراد بالثانية ما تأخرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرام، وإن كانت الأخرى أسبق منها إن شاء. ولكن كيف نعلم ذلك؟ الجواب: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبا، أما في الزمن الحاضر فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبرات الصوت. إذا سمعنا قول الإمام في الأولى الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة الله أكبر، قلنا للثاني صلاتك باطلة وللأول صلاتك صحيحة، لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق بها الفرض لأنها سبقت، وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام.
هنا يا أخوان نأخذ فائدة عظيمة منهجية كبيرة تفيدكم في مسائل متعددة، وهي أنه لا بد من إذن الإمام في الأمور العامة، لا بد من إذن الإمام إيش؟ في الأمور العامة. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن لا بد من الرد إلى إمام المسلمين. لاحظوا يا أخوان الآن صلاة جمعة وهي عبادة، عبادة عظيمة أمرنا الله بها في كتابه، لاحظ الفائدة العظيمة، ومع ذلك إذا عملتها بغير الإذن الإمام صارت صلاتك إيش؟ باطلة. تنبهوا خيانة صلاة الصلاة إيش باطلة. وهكذا ومثله القنوت مثله إيش مثله القنوت بغير إذن الإله. هذا أمر عام هذا أمر إيش هذا أمر عام مثله الجهاد بغير إذن الإمام هذا شيء. وهكذا كل الأمور العامة إقامة مظاهرات بغير إذن الإمام هذا شيء. أو صلاة الاستسقاء وهكذا وصلاة العيد مو بأن ما نصلي العيد لا نصلي بس نصلي مع الإمام واضح أو فيما أذن فيه إيش أو فيما أذن فيه الإمام. تنبه إخوانا الفائدة هذه. إذا الآن حلنا صلاة الجمعة ما نصليها إلا بإذن إيش الإمام يعني تعدد الجمعة تعدد إيش الجمعة هنا نعرف أن يعني الإسلام دين يعني مرتبط أصوله مرتبطة بعضها ببعض. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولا تفرقوا. من هذه الأمور هذه شوية مرتبطة إيش مع بعضها تمام الارتباط. بل يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه لا يحصل الإخلال في الدين إلا بالإخلال بأحد هذه الأمور الثلاث. هذا في وين في قال هذه قالها في مسائل الجاهلية إلا في أحد هذه الأمور إيش الثلاث. فالمقصود أنه ينبغي التنبه إلى هذا الأمر. لأن بعض الناس يقول لا وش إيش إذن الإمام هذا يريد أن يجعل يعني حياة المسلمين يعني فيضى من غير تقيد بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم وش ما ولو في هذا الآن كذا موجود يعني على كل حال يجب طاعة ولي الأمر. اسمع ولي الأمر لا يخلو انتبه إما أن يأمرك بمعصية فلا طاعة إيش لمخلوق إنما الطاعة إيش في المعروف وإما أن يأمرك بمعروف فيجب عليك إيش طاعته وإما أن يأمرك بأمر هو لا تراه أنت أنه طاعة وليس أيضا إيش وليس معصية فهذا أيضا يجب عليك أن تطيعه في مش الدليل الدليل حديث عبادة ما يعني رسول الله على السمع إيش طاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا شيء نكره قد شيء إيش وآثرت إيش وآثرت علينا. إذن يجب عليك أن تسمع الإيمان في أمر حتى لو كان لا ترى أنت أنه يعني يلزمك يجب عليك أن تسمع له وتطيع. نعم.
وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة والثانية باطلة. وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فالتي أنشئت أولا فالحكم لها لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء وقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا. وهذا القول هو الصحيح لأن المعتبر السابقة زمنا وإنشاء ولو تأخرت عملا. فلو فرضنا أن الجديدة التي أنشئت حديثا وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاء فإن صلاتهم لا تصح وإن صلاتهم لا تصح جمعة لأن الناس مجتمعون على الأولى فجاء هؤلاء وأنشأوا مسجدا جامعا وفرقوا الناس. قوله وإن وقعتا معا أي إن وقعتا معا بطلتا معا. فمثلا إذا كنا نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والمسجد الجنوبي فقال إمام كل مسجد منهما الله أكبر في نفس الوقت فنقول لهم صلاتكم جميعا باطلة لأنه لم تتقدم إحداهما حتى تكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة منهما تبطل الأخرى كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا. وعلى هذا يلزم الجميع إعادتها جمعة في مكان واحد مع بقاء الوقت وإلا صلوا ظهرا. وعلى القول الذي رجحناه نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم لأن الجمعة في الشمالي هي الأولى إن شاء. قوله لو أو جهلت الأولى بطلتا أي لو أقيمت جمعتان بلا حاجة واستوتا في إذن الإمام وعدمه وجهلت الأولى منهما ولم يعلم أيهما أسبق بتكبيرة الإحرام بطلتا أي الجمعتان ولزمهم صلاة الظهر ولا يصح استعمال القرعة هنا لأنها عبادة وهنا تلزمهم صلاة الظهر ولا تصح إعادتها جمعة. وقد سبق في المسألة التي قبلها أنه يلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن. والفرق بين المسألتين ظاهر لأن في المسألة الأولى بطلت الجمعتان جميعا كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهما فيجب إعادة الجمعة إن استطاعوا وإلا صلوا ظهرا. وفي المسألة الثانية إحداهما صحيحة وهي التي سبقت لكنها مجهولة والجمعة لا تعاد مرتين فحينئذ لا تعاد الصلاة ولو اجتمعوا في مسجد واحد فيجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرا. قوله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. شرع المؤلف في بيان السنن التوابع للجمعة فأقلها ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأكثرها ست لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح صححه العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ستة. فقد كان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعة. وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فصارت السنة بعد الجمعة إما ركعتين أو أربعا أو ستة. ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟ فيه أقوال. القول الأول أنها على أحوال متنوعة وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيقال إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلي أربعة وإن صليتها في البيت فصلي ركعتين. القول الثاني أنها متنوعة فصلي أحيانا أربعة وأحيانا ركعتين. القول الثالث أنها أربع ركعات مطلقة لأنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله. والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا أربعة وأحيانا ركعتين. أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لكن الذي في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين. ويمكن أن يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعة، فهذه ست ركعات، أربع بقوله وركعتان بفعله، وفيه تأمل. وعلم من قول المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أنه ليس للجمعة سنة قبلها، وهو كذلك، فيصلي ما شاء بغير قصد عدد، فيصلي ركعتين أو ما شاء، لكن إذا دخل الإمام أمسك. فإن قال قائلا هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أشغل وقتي بقراءة القرآن، فالجواب نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد، وما عدا ذلك ينظر الإنسان ما هو أرجح له. فإن كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويكثر فيه المترددون بين يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان وأفيد. وإذا كنت في مسجد في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة، لأن الصلاة تجمع قراءة وذكرى ودعاء وقياما وقعودا وركوعا وسجودا، فهي روضة من رياض العبادات، فهي أفضل. فمثلا المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان تعب بمضايقة الناس، فهنا قد تكون قراءة القرآن بتدبر وتمهل يحصل فيها من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بالصلاة، لكن لا بد من تحية المسجد. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، فهذه كلمة عظيمة. ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد ما لم يرد فيه التفضيل، أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قاله الله ورسوله، لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحاله أنه يقدم أحيانا المفضول على الفاضل، فأحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل، وأحيانا يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهم ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى، كما أخر راتبة الظهر إلى ما بعد العصر. فالإنسان العاقل الموفق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة، فيقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح. قوله يسن أن يغتسل، يعبر الفقهاء بيسن ويجب،
يعني أن سنة بعد الجمعة إن صلى في المسجد الله أعلم فإنه يصلي أربعا أو ستة عشاء، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، الله أعلم.
قوله يسن أن يغتسل، يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع، فإذا قال يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإذا قال يجب فهو للوجوب، وإذا قال يسن فهو للاستحباب. والسنة في تعبير الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي بين الواجب والمباح. فقوله يسن أن يغتسل أي أنه إذا اغتسل ليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. وقوله أن يغتسل لم يبين كيفية الاغتسال، ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاء فإنه يحمل على الاغتسال الشرعي، لا على مجرد أن يغسل الإنسان بدنه، والغسل الشرعي له صفتان. الصفة الأولى واجبة، وهي أن يعم جميع بدنه بالماء ولو بالغماس في بركة أو نهر أو بحر. الثانية مستحبة، وهي أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده. وقول المؤلف يسن أن يغتسل لم يبين متى يكون الاغتسال، فقال بعضهم إن أول وقته من آخر الليل، وقال آخرون بل من طلوع الفجر لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر، وقال آخرون بل من طلوع الشمس لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بطلوع الشمس، وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة.
من قال مالك يكون عند الرواح لصلاة الجمعة، قال يكون عند ايش؟ عند الرواح لوقت ان تذهب لصلاة الجمعة تغتسل، لا تغتسل قبل ذلك، وهذا افضل واكمل لا ريب حتى يحصل المقصود من الغسل.
وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة، لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة على الأقوال كلها. وقوله ويسمى من يغتسل لم يبين من الذي يغتسل، هل هم الرجال أو النساء؟ والسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي إلى الجمعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ولقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكلمة الجمعة هنا يحتمل أن يكون المراد بها الصلاة أو اليوم، لكن قوله إذا أتى أحدكم الجمعة يعين أن المراد بها الصلاة، وعلى هذا فالنساء لا يسمى لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر لصلاة الجمعة بعذر فإنه لا يسمى له أن يغتسل الجمعة. وقول المؤلف يسمى أن يغتسل هو المذهب وعليه جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب.
من الذي يظهر الله أعلم أنه يسن للمرأة أن تغتسل يوم الجمعة، وقد جاء في الصحيح أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما في يعني في أحد السبعة يغسل رأسه وجسده، هذا غير غسل إيش؟ غير غسل الجمعة، هذا يدخل فيه الرجل ويدخل فيه إيش؟ يدخل فيه المرأة، يدخل فيه الرجل ويدخل فيه المرأة. وطبعا هذا أشار إليه الشيخ الإسلام عليه رحمة الله فيه. الحين يأتي سوف يذكره.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا هو القول الصحيح لما يلي. أولا قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه، فكيف والتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول. ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام وهو الاحترام الذي يحصل به البلوغ، فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه.
لا يستنبط من هذا فائدة غير الذي ذكرها الشيخ لما على كل محتلم، أن الجمعة لا تجب على الصبيان كما تقدم معنا، الجمعة إيش؟ فحينئذ لا يؤمرون بالغسل وجوبا على هذا القول، العادة استحبابا يأتي إن شاء الله. نعم.
فإذا تأملنا ذلك تبين. ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام وهو الاحترام الذي يحصل به البلوغ، فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه لأنه ليس عن جنابة. ثانيا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة فأنكر عليه تأخره، فقال والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له موبخا: والوضوء أيضا، أي تفعل الوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء.
الشافعي فهم من هذا العكس. الشافعي قال: فلو كان الغسل واجبا لأمره عمر بأن يعود فيغتسل. أمره عمر إيش؟ بأن يعود، ولكنه لما كان مستحبا ومتأكدا من لم يأمره إيش؟ نعم.
وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفا: غسل الجمعة واجب على كل محتدم. ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف، لأن كثيرا من علماء الحديث يقولون إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه كان ثقة ليس معروفا بالتدليس، فإنه يحمل على السماع على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس. ثم إن هذا الحديث من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكا ليس ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكات النبوة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. بها أي أين مرجع الضمير؟ بها أين مرجع الضمير؟ ففيه شيء من
بها يعني السنة. بها يعني السنة. وبها
أي الضعف في البلاغة ومن اغتسل في الغسل.
قدير الحديث بالمعنى. نعم.
فيظهر عليه أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم.
بس لحال مسألة فيها ثلاث أقوال، قول طرفان وسط، قول يقول بالوجوب المطلقة، وجوب إيش؟ الغسل، وقول يقول بالاستحباب المطلقة، وقول يقول بالتفصيل، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو المأثور عن السلف. والنصوص إنما نفهمها بفهم السلف الصالح. فقال شيخ الإسلام: إن كان به رائحة كريهة تؤذي غيره من المصلين وجب عليه اغتسال. وأما إن كان حديث عهد بغسل فإنه يستحب له ويتأكد في حق الاغتسال. وقد ذكرت لكم فيما سبق ما ثبت عن ابن عباس عند أبي داود من أنه قال: إنما كان الأمر بالغسل في أول الإسلام، حين كانت الثياب يلبسونها الناس من الصوف والماء قليل، وأما بعد ذلك فبعدما أو أحذف عبارة الماء قليل كانت الثياب، فلما وسع الله الناس صار يلبسون كتان قال رخص لهم في تركه. رخص لهم إيش؟ هذا فهم السلف. فهم السلف علينا أن نلزمه في كافة النصوص، نصوص العقيدة، نصوص الفقه. نعم. حديث عائشة نعم في إشارة إلى أنه إيش؟ إلى أن السبب الشو الرائحة الكريهة. صحيح. لا، وجاء في صحيح مسلم، صحيح مسلم جاء حديث نص صريح قال: من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب إلى جمعة، واضح إلى آخر الحديث، ما ذكر غسل. قال إيش؟ في صحيح مسلم قال: من توضأ ثم ذهب إلى جمعة غفر له ما بين واستمع وأنصت. نعم.
فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف. وأما ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، فإنه مرجوح، باختلاف الرواة، فبعضهم قال من اغتسل وهذا أرجح، وبعضهم قال من توضأ. مسألة: بقي أن يقال إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل، أو نقول إنه واجب سقط بعدم القدرة على الماء عليه الجواب أن نقول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج ولم يجد الماء، أو وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله، أو كان مريضا، فلا يتيمم بناء على هذا. والفقهاء رحمهم الله يقولون يتيمم، والصحيح خلاف ذلك. قوله وتقرب،
إذن الشيخ سلم بأنه مستحب. إذن الشيخ أخيرا سلم بأنه إيش؟ مستحب بطريقة غير مباشرة، يعني بطريقة إيش؟ غير مباشرة. نعم.
قوله وتقدم أي سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة، لكن صاحب الروض قال فيه نظر، وإذا قال العلماء فيه نظر فيعنون أنه غير مسلم، والعلماء يعبرون أحيانا بقولهم فيه شيء إذا نقلوا كلام غيرهم، وقولهم فيه شيء أخف من قولهم فيه نظر. وقول صاحب الروض فيه نظر أي في قول الماتم، وتقدم نظر، وكأن صاحب الروض غفل عن قول صاحب المتن، لأن صاحب المتن في أقسام المياه قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، فهذا صريح في أن غسل الجمعة مستحب. وكأن صاحب الروض إنما قال فيه نظر لما رأى المؤلف لم يذكره في باب الغسل، كما جرت به عادة الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل. وقوله ويتنظف،
قف على باب الذن أو الذن، بركة، يكفي سلام. قف على قوله ويتنظف.
أحسن الله عليك الشيخ. أحسن الله عليك. المرأة إذا حضرت جمعة
ما تحضر الجمعة المرأة، كان ابن مسعود يطرد النساء طردا عن الجمعة، المرأة ما تصلي مثلاً. المرأة حتى الصلوات ما تصلي إلا بالليل فقط، صلاة العشاء والفجر، كما في الصحيحين: إذا استأذنكم نساءكم بالليل فالمرأة ما تصلي الجمعة، وكان الصحابة يطردونهن طردا.
أحيانا الشيخ حسن الله عليكم تكون مع زوجة في مثلا في مدينة،
إيه؟
فيصلي الجمعة فتنزل له قسم النساء.
على كل حال هذا شيء يثبت تابعا ما لا يثبت إيش؟ استقلالا. صلي إذا كان الأمر كما تذكر أنت. الذي يظهر الله أعلم من هدي وطريقة الأولين وعن التابعين أنها خطبتان. ما أنا أقصى ما وجدت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: من السنة أن يخطب للعيد خطبتين. صلاة الجمعة، نعم صلاة الجمعة، نعم. لا يعني يغتسل بعد الصلاة؟ لا يغتسل، نعم هذا يغتسل، يغتسل. هذا لحديث آخر، واضح؟ سم إيه هذا رأي الشيخ يعني، هذا رأي الشيخ الله يفرجه.